إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والسالكين سبيله والداعين بدعوته إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. وبعد، فتذكرون أيها الإخوة الكرام أن اقتطعنا جزءا من السيرة النبوية في الجمعة الماضية، ظاهرة المحنة التي تعرض لها المسلمون في مكة وكيف واجهوها. وكانت بداية المواجهة أن حدد المسلمون الهدف، ماذا يقصد الأعداء وإلى أي شيء يهدفون، وكانت النتيجة يريدون أن يرفع المسلمون الراية البيضاء وأن يستسلموا، وعند ذلك يقتلون الواحد بعد الآخر وتنتهي كلمة الله من على ظهر هذه الأرض. فهموا ذلك جيدا فعملوا على إبطاله، وكان أول ما وفقوا إليه بتعليم الله عز وجل لهم وتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم أن معهم الله، ومن كان الله عز وجل معه فلا يهزم بحال من الأحوال. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولقد سمعوا رب العزة سبحانه يقص عليهم من خبر الماضين موسى عليه السلام لما مشى مع أخيه هارون إلى فرعون، قال إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ولقد طبق ذلك موسى فعلا لما فوجئ بالبحر أمامه ومعه قومه من بني إسرائيل والعدو من ورائه، وخاف الناس قائلين إنا لمدركون، طمأنهم بقوله كلا إن معي ربي سيهدين. والنبي صلى الله عليه وسلم علمهم ذلك يوم الهجرة عندما خاف الصديق أن يراهم الأعداء، فقال يا رسول الله لو أبصر أحدهم موضع قدميه أو موضع قدمه لرآنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. ثم كانت المواجهة الثانية عن طريق العمل والعمل الجاد، وأول العمل عملهم مع أنفسهم ترك المعاصي والسيئات صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها وفعل الطاعات ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. طبقوا قوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أضف إلى هذا العمل نفسه أنهم أخذوا ينشطون في الدعوة إلى الله عز وجل حتى توجد قاعدة عريضة من الناس تعتنق هذا الدين وتتحرك بهذا الدين. ثم أساليب التقنية أخذوا منها ما استطاعوا. الحداد لابد أن يتقن عمله، والزارع لابد أن يتقن عمله، والتاجر لابد أن يتقن عمله، وكل ذلك يصب في دائرة مواجهة المحنة. ثالثها أن الله عز وجل علمهم أن يتماسكوا وأن يتلاحموا وأن يترابطوا فيما بينهم. الشدة يمكن أن تقضي عليهم إذا كانوا متفرقين، فلا بد من التماسك والتلاحم والترابط. ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. ولكن الأمر يرد في حقيقته إلى الله، فهو الذي يربط على القلوب وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. رابعا الصبر والتحمل، ولكن الصبر الإيجابي وليس الصبر السلبي. لم ينسحبوا من الحياة ولم ينعزل، وإنما خالطوا الناس وتحملوا أذى الناس. وفي الحديث: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ثم كانت التسلية، تسلية الله تعالى لهم بما قص عليهم من خبر النبيين وأتباعهم والمكذبين ورؤوسهم. وكانت النتيجة أن الله عز وجل يقول لهم: انظروا إلى مصير هؤلاء، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. أما المؤمنون الصادقون ومعه الأنبياء فقد نصرهم الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وبقيت خطوات استخدمها المسلمون كذلك لمواجهة الشدة والمحنة ولإبطال هذا المخطط. ما هي؟ فهم المسلمون أنهم أصحاب رسالة سامية وهدف كريم. هدفهم تعبيد الناس لله عز وجل، تحرير الناس من أن يعبد بعضهم بعضا في الوقت الذي يكون الجميع فيه عبيدا لله عز وجل وحده. وهذا ما تعنيه كلمة لا إله إلا الله. لا صح أبدا أن يكون الإنسان عبدا لبشر أو لحجر أو لدابة أو لفرج، وإنما العبودية لله عز وجل وحده. وقد نعى الله عز وجل على أهل الكتاب أنهم صار يعبد بعضهم بعضا. قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. سمعها عدي بن حاتم، وقد كان نصرانيا وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمع الآية قال: يا نبي الله إنهم لم يعبدوه. قال: ألم يحلوا لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم إياهم. تحرير. نحن أيضا عندما نفتح البلاد نفتح قلوب العباد وعقول الناس إلى التحرير، ولكنه ليس التحرير من منهج الله، وإنما التحرير من عبودية البشر لبعضهم البعض والخضوع لله عز وجل وحده. هذا هو هدفنا. حتى كانت كلمة لا إله إلا الله هي النقطة الوسط التي يلتقي عليها أهل الأديان جميعا. قل: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. كان المسلمون يحملون هذا في صدورهم وهم يتوجهون إلى أهل الأرض جميعا. فلما سأل رستم ربعي بن عامر ما الذي جاء بكم؟ قال إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عزل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، أو كما قال. هذا هو الذي فهمه المسلمون أصحاب رسالة سامية، يدخلون أرضا لا يسلمونها من أصحابها، ولا يعتدون على الأعراض، ولا يفسكون دما ما دام الناس قد رضوا أن يكون سلطان لله، حتى لو ظلوا كفارا بدت الأرض في أيدي أصحابها والمال مع أهله، ولم يدوروا بينهم الرذيلة، وإنما نظروا بينهم الفضيلة. كانوا يعلمونهم اللغة العربية، ويعلمونهم آيات الله عز وجل وهدي النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما وقع ذكرها أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال، قال إن أمير مصر كتب إلى الخليفة، إلى عمر بن عبد العزيز، لقد جمعنا الزكوات وسددنا لأصحاب الحاجات حاجاتهم، وبكت عندنا بكية، أنرسلها لدار الخلافة؟ قال انظر الشباب العدم الذي لم يتزوج فزوجه حتى يكون عفيفا حصينا، فزوج الشباب. ثم قال ولا تزال عندنا بقية من مال. قال انظر الصناعة وطلاب العلم وأعطهم ما يساعدهم على إتقان أعمالهم. فكتب إليه ساعدنا هؤلاء جميعا ولا تزال عندنا بقية. قال أقرض أهل الذمة، أهل الكتاب، اعطهم قرضا من المال. لماذا؟ حتى يشتروا آلات، وحتى يزيدوا في فرح الأرض فتزيد الغلة ويزيد العائد على المسلمين. قال صنعنا ذلك وبقيت عندنا بقية. قال أرسلها إذا إلى دار الخلافة، يعني لم يكن الهدف سلب أموال الناس، وإنما الناس ينعمون بخيرهم في الوقت الذي يخضعون فيه جميعا بسلطان من؟ بسلطان الله عز وجل. ولذلك وصفهم الله عز وجل بأنهم الأعلى. غيرهم يأتي لينشر الرذيلة، غيرهم يأتي ليتلو الناس أموالهم، غيرهم يأتي ليستعبد الناس وليسفك دماء الناس، ولكن المسلمين ليسوا كذلك. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، الأعلون في الهدف والغاية والمقصد. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. قريش لما مشت بعد ذلك إلى غزوة بدر، مشت وراها ماذا؟ مشى أبو جهل وجماعته، ومعهم الغانيات، ومعهم أيضا المغنيات، ومعهم كؤوس الخمر، ومعهم آلات العزف والموسيقى، حتى لما بلغتهم الأنباء أن التجارة قد نجت ولا داعي لدخول حرب لا تعلم عقباها، قال أبو جهل نحن نرجع واللات والعزى لن نرجع حتى نرد بدرا نقيم بها ثلاثا، نشرب الخمر وننحر الجزور ونشرب الخمر وتغنينا المغنيات وتسمح العرب بنا وبمجيئنا أبد الدهر فلا يزالون يهابوننا. أين هذا؟ مما صنعه من سلمة يوم فتح مكة، سجد على رأس راحلته شكرا لله عز وجل. فلما دخل مكة قضى هو وأصحابه ليلة كاملة يطوفون ويسعون ويتلون آيات الله ويمرغون جباههم في التراب شكرا لله عز وجل على هذه النعمة، حتى تأثر المشركون فجاءوا في اليوم التالي يعلنون دخوله في الإسلام. إن المسلمين يطبقون قول الله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إذا كانت هذه أيضا من أساليب المواجهة، يقينهم أنهم أصحاب رسالة سامية وليست رسالة دانية، ورسالة سامية يجب أن تصل إلى الناس جميعا. ومن الأساليب التي مشى عليها المسلمون بتعليم الله عز وجل وتوجيه النبي الأمين لهم أنهم دعوا أن يستفيدوا من قوانين الجاهلية. لا زال فيها مساحة تسمح للناس أن يتحرك. ففي مكة كان حدث ما حق الجوار، الذي يستطيع أن يدخل في جواري رجل له أريحية وله مروءة لا بأس حتى يعبد ربه وحتى يتمكن من أن يلقى الناس وأن يدعوهم إلى الله عز وجل. ولذلك دخل الصديق في جوار واحد من المشركين، ودخل عثمان بن مضعون في جوار واحد من المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من الطائف لم يستطع دخول مكة إلا في جوار واحد من المشركين. لا أقول أن قائم الدنيا أظلمة، لا تزال بلاد المسلمين فيها خير، وينبغي أن ينتهز المسلمون الفرصة، فاليوم خير من الغد والغد خير مما بعد الغد. نحن لا ندري ما يخبئه لنا رب العزة سبحانه، وعلينا أن ننتفع بكل دقيقة تمنح لنا حتى يخرجنا الله عز وجل من المحنة كما انتفع بها المسلمون الأوائل. بل لقد كان هناك اللجوء السياسي وهو موجود في كل الأمم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم نفر من أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة كلاجئين سياسيين، وفعلا مشى هؤلاء بتوجيه النبي، قال لهم امشوا إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، فعيشوا في جواره آمنين حتى يجعل الله لكم ولأمثالكم من المسلمين المستضعفين فرجا ومخرجا. كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أبدا يصادم السنن والنواميس، وإنما كان يغالب السنن ويغالب النواميس حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. هذه مع ما سبق خطوات على الطريق استطاع بها المسلمون أن يواجهوا المحنة وأن يواجهوا الشدة وأن يقتلوا هدف الأعداء ومقصد الأعداء، مستذكرين قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن وإن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا سيد الأنبياء وإمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والسالكين سبيله والداعين بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فقد كان من الأساليب التي واجه بها المسلمون هذه المحنة وهذه الشدة العمل كما رأينا، ولكن العمل كانت له صور، ومنها صور الدعوة إلى الله عز وجل. نقف عند هذه، هل المسلمون كانوا في الدعوة إلى الله عز وجل يعطونها فضل أوقاتهم؟ لا، كانت هي الهدف الأسمى والمقصد الكبير الذي يسعون من أجله. أما نبيهم فما توان لحظة واحدة في هذا الأمر، كان يعرض نفسه على القبائل لما أغلقت مكة في دونه في وجهه، وكذلك لما أغلقت الطائف كان يعرض نفسه على القبائل ويقول هل من رجل يحملني إلى قومه لأبلغ رسالة ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ رسالة ربي. وكان يلتقي بالناس لقاءات خاصة ويعرض عليهم في حكمة وفي صبر وفي تحمل وفي استعانة تامة بالله عز وجل. ونقول نحن بحاجة إلى هذا. النصيحة، قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدعوة، وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم بيان لنا قيمة هذا العمل عندما قال أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. أولادنا بالصورة التي نراها الآن لا يمكن أبدا أن يحموا عرضا ولا أن يحفظوا دما أو وطنا. أولادنا بهذا الضياع لا يمكن أن يتحملوا الأمانة، وهذا هو الذي يؤرقنا. نحن أوشكنا أن نلقى الله عز وجل، وأكثرنا أصبح لا يخاف على نفسه، لكن الأولاد والأحفاد بهذا الضياع نعم نخاف عليهم، نخاف عليهم أن تأتيهم مناهج وتفرض عليهم فرضا فيتعلمون غير الإسلام وينشؤون والعياذ بالله غير مسلمين، ونحن الذين نتحمل الاسم والتبع. كل واحد ينبغي أن يقتطع من وقته في كل يوم جزءا يقضيه مع أولاده، يحفظهم كتاب الله عز وجل ولو بمقدار 3 أصحاف في كل يوم، يحفظهم ولو حديثا واحدا في كل 3 أيام، يعلمهم قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي، قاعدة أكل الحلال فقط والبعد عن أكل الحرام. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. لو نجحت تعلمت ابني ألا يطعم إلا حلالا لكنت قد نجحت. نعلم قاعدة عدم السرسرة وعدم الكلام الكثير، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليثبت. نعلم مبدأ التثبت والتأني والتريل في إصدار الأحكام، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الإسلام عبارة عن كنز مليء بالخير. لو الإنسان جلس مع أولاده ومع أهله وعلمهم، نقول لو لم يصنع إلا هذا في دنياه لكفاء، إن واحدا خير له من الدنيا وما فيها. فكيف لو كان عنده عدد من الأولاد، وكيف لو قام على أهله، وكيف لو اتصل بأرحامه، وكيف لو أحسن معاملة أبويه، وكيف لو أشيع هذا الأمر بيننا فقط. يا جماعة النصيحة لا ننساها، الدعوة إلى الخير لا ننساها، المنكرات لا نسكت عليها، المعروف المضيع لا نسكت عليه، لازم هنالك أن ذلك ينبغي أن يكون كما قال الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وحتى الجدال يكون بالتي هي أحسن. إننا حين نصنع ذلك نستطيع بإذن الله أن نواجه أي محنة أو شدة ونحن لسنا مستعجلين. لو بدأنا فإن البداية هي علامة النجاح وهي علامة الفوز. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وسائر المسلمين لما يحب ويرضى، اللهم آمين. اللهم ملائكته صلوا على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين المجاهدين في كل مكان في الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخوان المسلمين المجاهدين في فلسطين، اللهم أيدهم بمدد من عندك، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اجمع كلمتهم. اللهم عليك بكل من آذى الله ورسوله والمؤمنين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، واجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، ورد سهامهم إلى نحورهم، وألق العداوة والبغضاء بينهم. اللهم سلط عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، وفرج كرب المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، واشف مرضنا وسائر المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد صحراء رخاء دار عز وامن وايمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد صحراء رخاء دار عز وامن وايمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد صحراء رخاء دار عز وامن وايمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما في خير العباد والبلاد يا رب العالمين. أكاد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. في مكة سواء الركون إلى الله، العمل، الأخوة، الصبر والتحمل، التأسي بسير الماضين والتسلي، اليقين بأننا رسالة ورسالة عظيمة وتختلف عن رسائل الآخرين، يكفي أننا نهدف إلى تحرير الناس من أن يعبد بعضهم بعضا وأن نكون جميعا ملكا لله عز وجل، وفي نفس الوقت نستفيد بالخير الموجود، نأتي الاستفادة بالخير الموجود. أولادنا، النبي صلى الله عليه وسلم لفت النظر إلى الشباب وإنه حامل المسؤولية في المستقبل لما دعا علي بيانه، علي ده سنه 10 سنين، قال الأمة تقوم على أكتاف الناشئة والشباب، طب أبو بكر على أكتاف المفكرين، طيب وبلال على أكتاف الطبقة العاملة اللي بتنفذ وتؤدي، طب على زيد على أكتاف الطبقة التي تساعد الحاكم والخليفة والوجيه في بيته، عايز يتفرغ لحاجات أخرى ناس يساعدوه في مصالحه. أما للمرأة نصف الأمة خبيثة، نصف الأمة بالضبط المرأة، يعني كما أن هذه الصور عند الرجال هي ينبغي أن تكون عند النساء. إحنا عايزين نهتم بأولادنا في قضية القرآن يا جماعة. بلاد أخرى يحال بين الناس وبين أن يلتقوا بواحد يعلمهم آية من كتاب الله عز وجل، ويوم يروح درس القرآن البيت كله يتحط عليه دايرة، دايرة سوداء على القائمة السوداء، يعني ده بيت إيه؟ بيت إرهاب. الحمد لله إن زادت النفس يا خير، وزارة الأوقاف عاملة حلقات تحفيظ القرآن في كل مكان، والجمعيات الخيرية مثل جمعية النجاة لجنة زكاة العثمان لها ما شاء الله في كل أنحاء الكويت، ولجان أخرى سيكون لها هذا. طيب المعلمون موجودون والأماكن موجودة والإمكانات موجودة، بدرتم كافئة بدرت على الجزء 20 دينار، يعني حتى لو حسبناها بحساب أهل الأرض إحنا نروح عليه. طب ما الذي يمنعنا عن أن نشارك؟ أولادنا يجوا ونحملهم على ذلك حملا، التلفزيون والبرامج والانترنت يقول لا بأس ياخذ نصيبه من هذا ونصيبه من هذا، ما تخليش يموت من تلفزيون ولا موت من انترنت، يعني بتقوي الإمام من ناحية ويجوب من ناحية ثانية. خلي إن لربك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لدورك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. حفظ القرآن ولو الولد يحفظ كل يوم 3 أسطر خلال 5 سنوات يحفظ القرآن كله، بشرط أن تكون هناك عزيمة. عزيمة من؟ عزيمة الكبير، عزيمتك أن وامرأتك. كتب أحد العلماء في قطر مقال، وده رجل معلم قرآن وبارع، كتب مقال طويل جدا عنوانه حفظ القرآن عزيمة كبير وليس همة صغير. أصلا بسمع الكلام لو بدأت معه بداية طيبة وأعطيته من كل بستان زهرة، لكن أيضا لو ضغطت على الحفظ القرآن ما ولا شيء غيره بيلعب، ممكن والعياذ بالله يضيع منك. رأيت عليه هذا أخي بيقول أبوي ضغط علي وعلى أخوي وعلى أختي 5 شيخ زي حالاتك هنا، ومش عارف أن الكتاب الأصفر والمسجد فضل ماسكهم ماسك إيه، الواحد منهم ما ينزلش الشارع لما يحفظ نصيبه من القرآن كل يوم وراجع الماضي مع الدروس، يقول أنا خلصت حفظ القرآن، ومع حفظ القرآن كنت خلصت الكلية ورحت الجيش. أول يوم رحت في الجيش قلت والله لن أصلي ولن أقرأ القرآن ولن أصوم. نكاف من؟ نكاف أبوه، نكاف أبوي، يعني الحسن الشكر شكر المعروف لا تقدمه لأبوه إنه ما يصليش ولا يصوم ولا يقرأ القرآن، خلاص انتحر. فضل في الجيش لحد 67 ل 73 ما يصليش. كم سنة يا جماعة؟ 6 سنوات، تقول 5، 5 سنوات ما يصليش، وحتى يجلد ما يغتسلش من جنابه، خلاص عاد زي إيه؟ زي الضيعين التانيين. يا سبحان الله، يريد انتقام ممن؟ من أبوه. المهم بيقول في ليلة من الليالي أنا جالس في حفرة أو دش بخندق كده، وسقطت قذيفة ومعي حوالي 4 من الضباط ماتوا كلهم وأنا اللي قدرت، قلت كان زمان يمت الآن ولا نفذ النكاية بتاع أبوي والقرآن كمان حج علي. راح جاي مغتسل وبدأ يصلي ويحفظ القرآن من جديد، ولأن حفظه بسرعة. واتصل بابوه قال له أنا آسف، أنا ارتكبت أعظم جريمة في الدنيا، أرجو المسامحة. قال له أنت بينك وبين ربنا شوف هتقول لربنا إيه. فضل هذا الذنب وراح على طول إلى يومنا هذا، يقول أمشي وأعود وأنام وأقوم والذنب بين يدي. وقد قال السلف رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. أهي المعصية أمامه شغال ليل ونهار، حتى إنه قال ليس فقط أنا أحفظ وأدعو الآخرين. فتعلم القراءات العشر ومنها التجويد، ويعمل حلقات يحفظ الناس القرآن ويعلمهم التجويد، والذين ياخذوا إجازة في القراءات يعطيهم إجازة، وهو طبيب صيدلاني وطبيب بارع جدا. بل زميله اللي كان يقصب شوية عن نائب مدير الصيدلة يقول له كل يوم أنا عايز تعطيني ساعة للصلاح وتاخدها مني ساعتين في آخر النهار، يعني اديني مثلا من 9 لـ10 وخذ مني، احنا بنطلع الساعة واحدة، خذ مني من الساعة الواحدة للساعة 3، تاخذ منك الساعة بتجيني. فبتعمل ايه؟ يقول له بس بروح المسجد، يروح يصلي فيها بجزئين من القرآن صلاة الضحى. فزميله تم يعرف لحد ما عرف الحكاية دي، زميله ده ما شافش القرآن، لا القرآن حاجة. قال له طب انا هحفظ القرآن زي قال احفظه. طب احفظه ازاي؟ قال له والله الحاجة في الحيلة، انت لو عايز تتزوج واحدة ومنوع عليك بتبذل الغالي والنفيس لحد ما تجيبها، عايز وظيفة بتجيبها، انت حر. بيقول هذا والله جاب كاسيت بتاع الشيخ الفصلي وحطه في السيارة، من بيته بيفتح ومن غضهم يفتح على طول، فتح عليه ويسمع. والرجل لأنه شغوف بيلتقط، خلال سنة كان حافظ القرآن كله وبدأ يتناوب معه، بدأ يأخذ من الساعة باثنين يقول له انت تروح ساعة وانا مكانك ايه ساعة، فياخذ عمل ويشتغل خلال الساعة، وبعدين هو يروح المسجد يصلي كذلك بجزئين من القرآن. كان يجي رمضان يجوا يقولوا عايزين يكشف لنا مسجد اهلي نصلي فيه بالناس صلاة العكوف. عارفين العكوف؟ العشرة الأخيرة من رمضان انتوا بتنسوا. يصلي يقول عايزين مسجد اهلي نصلي بالناس ختمة ويختم القرآن خلال هذه العشرة أيام، يقول هذا زادنا وهذا رصيدنا. شوف بقى الأب أهو الحسنات رجعت ثمن للأب. كان اسم الشيخ زكريا عمار رحمة الله تعالى عليه، صلى العصر ونزل من صلاة العصر فمات ويوم جمعة. يعني إذا خدوا بالكم من تحفظ القرآن، هذه لكم حلقات القرآن يا جماعة. الشيخ عامل حلقة هنا ولا لا؟ في حلقة عندنا في المسجد اهو، وكمان في حلقة للبنات. يعني سبحان الله، شوف الخير للبنين والبنات، البنات في مسجد النساء والبنين في مسجد الرجال، والمساجد الثانية ولجنة زكاة العثماء. واحنا بالامس الشيخ يحيى السعيد المستشار الديني للجنة جاب لنا ولد، يا الله وكده. يعني انا تصور ما جيتش على 5 سنين 6 سنين حافظ القرآن كله، والشيخ يقول كمان بالقراءات، والشيخ فضل يسأله، مش يسأله الأسئلة العادية، لا عندنا كان زمان الشيخ يسألني أما يحب عايز يكشف لي يجيب إيه من أنصاف الأربع كده يقول لي ده يا ابني ده اسمه القرآن الأحمر، القرآن إيه؟ بس مش بتاع الشيوعيين، لا القرآن الأحمر يعني القرآن اللي ما يعرفوش إلا واحد متمكن. الشيخ جاب له أسئلة ما شاء الله، شيء عجيب جدا. أبوه تعب عليه، فلما أبوه تعب عليه كان هذا الخير. واللي احنا شفنا في الفضائيه من كام يوم كده الولد اللي في مصر حفظ القران، والناس تقاطر الخير، واحد يقول له انا متبرع لابيك ب100,000 ريال سعودي. كيف؟ لانني اشكر الله عز وجل ان هذا الرجل وقف وراك حتى صار القران بين جنبيك، فانما فيك نبي يتكلم الان، وامرأة تروح متبرعة بنفس هذا المبلغ. يعني ايه؟ يعني حتى بعتبات اهل الارض القرآن بيجيب للناس خير. يا جماعة كان خطرنا الامة دي لم تسعد الا بالقرآن، ولم تفعل إلا بهدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. كان زمان يحفظه القرآن وحفظوه من الأربعين النووي، والشيخ حفظه مختصر في السيرة النووية، بحيث أن يطلع من الكتاب حفظين القرآن وحفظين الأربعين النووية وحفظين مختصر في السيرة النبوية. مهما رحنا أصلنا بيرد علينا، احنا نشأنا تنشئة قرآنية فنلف وندور وفي النهاية تنشأتنا ايه قرآنية، فنظل على صلة بالله عز وجل. أرجو إن شاء الله أن نهتم بهذه القضية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.